الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا الحجاوي رحمه الله تعالى. قال المؤلف هاهنا: كتاب القضاء. والمراد بالقضاء الفصل بين الخصومات والإلزام بالحكم الشرعي. يفارق القضاء الفتوى من جهتين: الجهة الأولى أن القضاء ملزم بخلاف الفتوى، الجهة الثانية أن القضاء في قضية خاصة بينما الفتيا في أمر عام. ومن كمال الشريعة أن جاءت ببيان أحكام القضاء، ذلك لأن الخلق لا بد أن يقع بينهم خصومات، فإن اجتهادات الخلق تتفاوت، ويحصل بين الناس اعتداءات وتجاوز لحقوق الإنسان إلى حقوق غيره. فشرع القضاء من أجل أن يبين القاضي حكم الشرع في المسائل الجزئية ويلزم الخصوم به. وقد أجمع علماء الإسلام على مشروعية نصب القضاة. وقال المؤلف: وهو فرض كفاية، يعني أن القضاء من فروض الكفايات، يجب أن يوجد في الأمة من يقوم به. فرض الكفاية إذا قام به البعض أجزأ، وإن تركه الجميع أثموا. وهذا الفرض إنما هو بالنسبة للمتأهلين له، أما من لم يكن أهلا للقضاء فإنه حرام عليه ولا يجوز له أن يقبل به، فيجب عليه أن يتخلص منه بكل ما يستطيع. وولاية القضاء ولاية من أنواع الولايات العامة يرجع فيها إلى الإمام الأعظم، فالإمام هو الذي يتولى هذه الولاية ويفوضها لمن يرى أنه أهل. ولا يجوز للإمام أن يولي في القضاء إلا من كان متصفا بصفتين: الصفة الأولى العدالة، الفاسق لا يجوز أن يولى، لأنه لا يجوز قبول خبر الفاسق فلا يجوز قبول قضائه ولا جعله من أهل الولايات. والصفة الثانية أن يكون من أهل الاجتهاد، فمن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز أن يولى القضاء. وإذا عدم أهل الاجتهاد المطلق ولا المجتهد في المذهب من أصحاب الوجوه، فإن عدم أصحاب الوجوه ولا أصحاب الترجيح الذين يرجحون بين الروايات الواردة عن إمام مذهبهم. ولذلك قال المؤلف يلزم الإمام، يعني يجب على الإمام أن ينصب، أن يضع ويجعل في كل إقليم قاضيا. وذلك لأن الفصل بين الخصومات يحتاج إليه الناس، ولا يمكن أن يباشر الإمام جميع الخصومات، فوجب أن يجعل في كل إقليم من يتولى ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل القضاة إلى البلدان، فدل ذلك على مشروعية هذا العمل. قال المؤلف ويختار الإمام أفضل من يجد علما وورعا، لأن ولاية القضاء ولاية من الولايات العامة، وعلى الإمام أن يعمل ما يراه الأصلح وما يحقق الخير والصلاح للناس، لأن أصحاب الولايات والناظرون في القضايا ينظرون بحسب ما يحقق الأصلح. وإن لم يكن الإمام عارفا بالناس سأل من يثق بعلمه ودينه عن من يصلح لذلك، ويأمره بتقوى الله. يعني يستحب أن يأمر الإمام من يولى في القضاء بتقوى الله. المراد بتقوى الله أن يكون عند العبد حصانة تقيه من المعصية وتقيه من غضب الله وناره، وكذلك يأمره بأن يتحرى العدل. يتحرى يعني يجتهد ليحقق العدل، والمراد بالعدل إعطاء كل ذي حق حقه. والشريعة قد جاءت بالعدل ولم يأتي فيها المساواة المطلقة، لأن المساواة المطلقة ظلم، فإعطاء الناس غير المتماثلين فرصا متماثلة هذا نوع من أنواع الظلم. ويجب على القاضي أن يبذل وسعه في إقامة العدل، قد أمر الله جل وعلا به، إن الله يأمر بالعدل. وهل الأولى للقاضي أن يدخل في القضاء أو أن يبتعد عنه؟ من كان غير مجتهد حرم عليه الدخول في القضاء، ومن كان يخشى على نفسه من الظلم أو الميل مع أحد الأخصام لشيء يبذله حرم عليه أن يدخل فيه. من وجد غيره ممن يصلح للقضاء استحب له أن يبتعد عن القضاء إلا أن يأمره الإمام بذلك، فإن أمره تعين عليه. من لم يجد غيره صالحا للقضاء ولم يجد إلا نفسه تعين عليه، إن لم يكن مشتغلا بما هو أعظم أثرا. ما هي صيغة الإمام عندما يولي القاضي؟ ذكر المؤلف صيغتين. الأولى أن يقول الإمام للقاضي: وليتك القضاء أو وليتك الحكم أو قلدتك الحكم ونحوه. فكل جملة يفهم منها تولية إنسان للقضاء فإنه يصح للإمام أن يتلفظ بها. قال: ويكاتبه بالولاية في البعد، يعني إذا كان القاضي أو المتأهل للقضاء في بلد بعيد، فبعيد عن الإمام، فإن الإمام يكتب له كتابة بتكليفه بالعمل. قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبا، وكتب أصحابه كتبا. إذا تولى القاضي أو ولي القاضي القضاء، فماذا يكون من عمله إن كانت ولاية القضاء مقيدة؟ كما لو قال: انظر بين أو انظر في كلام الخصوم فقط، فحينئذ يتقيد. وذلك أن القضاء فيه أعمال كثيرة، فإذا خص، والولاية ولاية القضاء إنما تستمد من ولاية الإمام، فإذا خصص الإمام ولاية القاضي بعمل اختصت بذلك. أما إذا كانت ولاية القضاء غير مقيدة بشيء، قال: وليتك القضاء، فإن كان هناك عرف أو نظام عمل به فلا يستفيد من هذه الولاية إلا ما نص عليه في القضاء أو في النظام أو ما حصل التعارف عليه. وأما إذا ولاه ولاية عامة ولم يكن هناك تقييد في اللفظ ولا في العرف ولا في النظام ولا في غيره، فحينئذ يدخل في عمل القاضي عدد من الأمور. الأمر الأول النظر في دعاوى المدعيين واستدعاء الخصوم والفصل بين الخصمين، فهذا لبيان الحكم. يدخل فيه ثانيا أيضا أخذ الحقوق لأصحابها، فأخذ الحق لبعض الخصوم من بعضهم يدخل في عمل القاضي، وهذه ولاية تنفيذية، ولاية تنفيذية. الأمر الثالث مما يدخل في عمل القاضي العام النظر في أموال القصر والمجانين والغائبين ونحو ذلك من أجل ألا تضيع أموالهم. كذلك يدخل في عمل القاضي الحجر على أموال من يشرع الحجر عليه، إما لكونه مفلسا أو لكونه سفيها. الأمر الخامس النظر في وقوف عمله، يعني إذا كان هناك أوقاف فإن القاضي ينظر فيها. وقوله عمله يعني الجهة والإقليم الذي يعمل فيه القاضي، من أجل أن ينظر في شروط الأوقاف ويعمل لتحقيق تلك الشروط. الأمر السادس من عمل القاضي العام تنفيذ الوصايا، فإن الميت قد أوصى بوصية لا نفاذ لها إلا إذا
ألزم القاضي بتنفيذها. الأمر السابع أن يكون وليا للنساء اللاتي لا محارم لهن، فهو ينوب عن السلطان في هذا الباب بحديث السلطان ولي من لا ولي له. الأمر الثامن إقامة الحدود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها. الأمر التاسع أن القاضي يتولى أيضا إمامة الجمعة والعيد إذا لم يكن هناك إمام مرتب. الأمر العاشر النظر في المصالح العامة في البلد التي يقضي فيها، من مثل إنكار المنكرات كما في منع الناس من إلقاء الأذى في الطرقات، وهكذا جباية الزكاة ونحو ذلك. فهذه أمثلة لعمل القاضي إذا كانت ولايته عامة. وقلنا بأن هذه الأعمال من عمل القاضي لأنها تدخل في مفهوم القضاء لغة وشرعا. القضاة على أربعة أنواع: حسب تقسيم المصنف، أولا قاض يولى عموم النظر في عموم العمل، يعني عموم النظر يعني في جميع المسائل السابقة، وعموم العمل يعني جميع الإقليم الذي وكل إليه. لأن عموم العمل هذا متعلق بالبلدان، وعموم النظر هذا متعلق بأنواع القضايا. الثاني أن يولى خاصا فيهما، كما لو قيل اقض في مسائل النكاح في البلد الفلاني. الثالث أن يولى عموم النظر في إقليم خاص. الرابع أن يولى النظر في مسائل خاصة في جميع الأقاليم والبلدان، وذلك لأن ولاية القضاء يجوز تبعيضها، ومن ثم لا مانع من تقسيمها على الناس. ويمكن أيضا أن تقسم بحسب من ينظر فيهم القاضي، فقد يقال للقاضي احكم الخصومات التي تقع في القبيلة الفلانية، وكان في الرياض قاضيان أحدهما ينظر في قضايا الحاضرة والآخر ينظر في قضايا البادية. إذا ولى الإمام القاضي النظر في محل خاص أو في جنس قضايا خاصة فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك، لا ينظر إلا فيما ولاه فيه، لأن ولاية القضاء مستمدة من ولاية الإمام الأعظم، فلا يتجاوز ما أعطي من الولاية. ثم ذكر المؤلف شروط القاضي، هذه صفات يجب أن تكون في القاضي، وإذا لم تكن موجودة في القاضي حرم أن يولى القضاء. الشرط الأول أن يكون بالغا، لأن الصغير يحتاج إلى من يولى عليه للنظر في أموره، فلا يكون صاحب ولاية بالنسبة لغيره. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يولى لأنه لا يفهم القضايا ولا يعرف حكم الله، ويحتاج إلى ولي يقوم عليه، فكيف يكون واليا على غيره؟ الصفة الثالثة أن يكون القاضي ذكرا، فلا يصح أن يولى القضاء امرأة، لحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الصفة الرابعة الحرية بأن يكون القاضي غير مملوك لأحد، لأن المملوك له سيد يحتاج إلى أن يؤدي له أعمالا، فيتعارض عمل القضاء مع عمل خدمة السيد. الشرط الخامس الإسلام، فلا يصح أن يولى القضاء من ليس بمسلم، لأن القضاء لا يصح أن يولى الفاسق، فمن باب أولى أن لا يصح تولية غير المسلم. الشرط السادس العدالة، والمراد بها اجتناب الكبائر والمداومة على الصغائر، يعني فعل الطاعات الواجبة مع اجتناب الكبائر واجتناب المداومة على الصغائر. ويزيد بعضهم ترك ما تقتضي المروءة تركه. ومن ثم فلا يجوز أن يولى القضاء للفاسق، لأن الفاسق غير مقبول القول فلا يقبل منه حكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الصفة السابعة أن يكون سميعا، لأن غير السميع لا يتمكن من معرفة حجج الخصوم، وبالتالي كيف يقضي بينهم. وقد يكون بعض فاقدي السمع عندهم قدرة على معرفة مراد المتكلم بالنظر إلى شفتيه، قد يكون قادرا على معرفة دعاوى الخصوم وحججهم وبيناتهم ب النظر فيما يكتبونه. من هنا فإن هذا الشرط صواب أنه ليس شرطا صحيحا إذا أمكن تحقق المقصود من القضاء وتحقق آلات ومبادئ القضاء معه. الشرط الثامن أن يكون المولى للقضاء بصيرا، لأن الأعمى لا يتمكن من التمييز بين المدعي والمدعى عليه، ولا المقر ولا المقر له. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني بجواز تولية الأعمى للقضاء. ويشترط فيه إن ولي القضاء أن يكون ممن يتمكن من التمييز بين الخصوم. ولعل هذا القول أرجح. الصفة التاسعة الكلام، فلا بد أن يكون القاضي متكلما، لأنه إذا كان أخرس لم يتمكن من بيان الحكم، وقد ينزل الخصوم إشاراته إلى معاني لا يريدها، ولكن لا يمتنع أن يقضي الأخرس فيكون قضاؤه كتابة إذا كان عارفا بذلك. الشرط العاشر أن يكون مجتهدا، المراد بالمجتهد من يتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة بواسطة الدلالات. وقد حكي الإجماع على أن غير المجتهد لا يجوز أن يولى القضاء. والمجتهدون على ثلاثة أصناف: الصنف الأول المجتهد المطلق، وهو الذي لا يتقيد في قواعد أقواله وأصوله بقواعد إمامه وأصول الأدلة عند إمامه. مثال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يتقيد بآراء الإمام أحمد واجتهاداته في مسائل الفقه، ولا يتقيد بأقوال الإمام أحمد في مسائل الأصول، فكان مجتهدا مطلقا. النوع الثاني المجتهد في المذهب، ويسمون أصحاب الوجوه، وهم الذين يوافقون إمامهم في القواعد الأصولية، وليس لهم اجتهادات في مباحث الأصول، ولا ترجيحات تخالف ترجيحات إمامهم، لكنهم في الفروع وفي مسائل الفقه يختارون أقوالا لم ترد عن إمامهم. ومن أمثلة هؤلاء ابن قدامة، فقد كان في قواعد الأصول متقيدا بمذهب الإمام أحمد، لكن في الفروع يختار أقوالا خارج المذهب. النوع الثالث أصحاب الترجيح، وهم الذين يجمعون الروايات الواردة عن الإمام فيقارنون بينها ويختارون أرجحها على وفق قواعد المذهب. ومن أمثلة هؤلاء المرداوي رحمه الله، فهذه الأصناف الثلاثة يجوز أن تولى القضاء وأن تفتي وتستفتى. وأما من لم يكن كذلك فإنه لا يصح أن يفتي، ولا يجوز له أن يقضي، ولا يجوز العمل بفتواه إن عرف منه ذلك. وعلم من قوله مجتهدا أنه لا يجوز أن يولى القضاء من كان مقلدا، والمقلد من يتبع إمامه في مذهبه بدون اجتهاد ولا ترجيح. وهذا يشمل ثلاثة أصناف: الصنف الأول العامي، هذا لا يجوز أن يولى القضاء، لا يعرف حكم الله في المسائل التي تعرض عليه. والصنف الثاني أصحاب الحفظ، وهم الذين يحفظون الروايات الواردة عن الإمام ويحفظون أقوال الأصحاب في الراجح والمرجوح منها. والصنف الثالث أصحاب التخريج، وهم الذين يقيسون المسائل الجديدة على الفروع الفقهية الواردة عن أئمتهم. الصنف الأول لا إشكال في تحريم توليه للقضاء وتوليته، وأما الثاني والثالث فالأصل أنه لا يجوز أن يولوا القضاء إلا أن يكون هناك ضرورة لئلا يوجد مجتهد. ومن هنا نعلم أنه لا يصح أن يولى القضاء المقلد في المذهب الذي ليس له اجتهادات ولا ترجيحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، حاكم القاضي، فدل هذا على أنه لا بد أن يكون القاضي مجتهدا. تكلم المؤلف بعد ذلك أن ينبغي أن يلاحظ أن في بعض الأزمنة قد تكخف بعض صفات الناس فيولى أصلحهم، فيولى القضاء أصلح الناس. ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل التحكيم، المراد بهذا إذا وقعت خصومة بين اثنين وأراد فصل الخصومة بدون الرجوع إلى القضاء، حينئذ لا بأس أن يحكم رجلا. فظاهر هذا أن التحكيم عمل مغاير لعمل القضاء، وليست ولا يشترط في التحكيم أخذ الإذن من ولي الأمر. عمل التحكيم ليس من أعمال ولي الأمر، يشترط في المحكم أن يكون صالحا للقضاء بأن يكون فيه الشروط السابقة، ويشترط فيه رضا كل من المتخاصمين عليه، فإن لم يرغبه واحد منهما لم يصح أن يولى القضاء. إذا وجد محكم فإنه حينئذ يحكم بين الخصوم، وإذا حكم بينهما فإنه ينفذ حكمه في المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا شريح حكم بين الخصوم. قال والحدود، يعني أن المحكم ينفذ حكمه في الحدود، وهذا أحد قولي أهل العلم في المسألة. والصواب في هذا أن الحدود واللعان لا يصح أن يجري التحكيم فيها، لأن إقامة الحدود من عمل الإمام الأعظم ونوابه، وهكذا أيضا في اللعان، لأن اللعان يترتب عليه قضاء، يترتب عليه مسائل قضائية عديدة، وبالتالي لا بد من القاضي ليكون ناظرا في المسألة مجتهدا فيها فيعمل بوفق ما يظهر له. ونعلم مما سبق ومن اشتراط الاجتهاد أنه لا يصح أن يلزم القاضي بمذهب ولا بقول معين، إنما يجب عليه أن يجتهد في المسائل. إلزام القاضي بمدونة أو بنظام في المسائل الاجتهادية يخالف ما حكي إجماعا لهذه المسألة، ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، المراد بالقاضي بالحاكم هنا القاضي، كأنه جعل الاجتهاد من عمل القاضي. والتالي نعلم أن هذه المدونات الفقهية أو مدونات الأنظمة إذا ألزم بها أنه لا يجوز الإلزام بها، ولا يجوز العمل بما ألزم فيها إذا كان اجتهاد القاضي يخالف ما فيها. وإذا نظر الإنسان في هذا وجد له فوائد عظيمة، من أمثلة ذلك، من أمثلة الفوائد المترتبة على هذا الحكم، أن القاضي يختار من الأحكام ما يتناسب مع القضايا المعروضة عليه، إن القضايا وإن كانت صورتها واحدة لكن قد يكون فيها ما مآخذ خفية تقتضي اعتبار هذه المآخذ. عند الحكم بهذه المدونات لا يحصل الالتفات إليها. وثانيا أن هذا هو الذي ينمي قدرة القاضي، إذا أوجبنا عليه الاجتهاد والنظر في المسائل التي تعرض عليه والبحث فيها واستخراج الراجح من المرجوح قوينا ملكته العلمية، خلاف ما إذا كان هناك نظام يحكم فيه بناء على مواده. قد يقول قائل إذا لم تكن القضايا مدونة لم يعرف الخصوم هل الحق لهم أو عليه. نقول ليس من شرط العدل أن يكون الخصم عارفا. قد يقول قائل إن أحكام القضاة ستختلف إذا لم توجد مدونة، فنقول إن الاختلاف مبني على اجتهاد وليس اختلافا اعتباطيا. ثم إن القضايا تتفاوت في قرائنها فيما يحتف بها، حينئذ لا يصح أن تعطى حكما واحدا مع اختلاف ما يقارنها. قال المؤلف هنا: باب آداب القاضي. القضاء كما تقدم منصب عظيم جليل، لذلك يحسن بالمتولي له أن يتأدب بالآداب والأخلاق، أن يتأدب بالآداب وأن يتصف بالأخلاق المناسبة لولايته. فمن تلك الأوصاف التي يستحب للقاضي أن يتصف بها أن يكون قويا من غير عنف. والمراد بالقوة هنا القدرة على بيان الحكم وعدم التأثر بأحوال الخصوم أو قدراتهم في مسائل الحكم. فلو كان القاضي يخاف من الأغنياء أو من أصحاب الولايات الأخرى، فمثل هذا حري بأن لا يتحقق العدل على يده، لكن يكون قويا غير متأثر بحال أحد بدون أن يكون عنده عنف، بل بلين وسهولة. فإن العنف يجعل الضعفاء ييأسون من الحصول على حقهم. قال: لينا من غير ضعف، فيكون سهل الجانب يستمع للخصوم لكن بدون أن يكون ضعيفا يقوى عليه الظلمة. ويستحب أن يكون حليما، يعني لا يبادر إليه الغضب ولا يهيج غضبه أدنى سبب. ذا أنا أي صاحب تأنٍ وعدم عجلة، فإن العجلة قد تؤدي إلى عواقب غير محمودة. قال وفطنة، يعني يعرف الأشياء بحسب قرائنها وإشاراتها، ولا يتمكن الخصوم من خديعته. قال المؤلف وليكن مجلسه في وسط البلد، لئلا يكون هناك مشقة على الناس في الحضور إليه. قال ويعدل، يعني يجب عليه على القاضي أن يعدل بين الخصمين، لأن العدل من الواجبات. ومن أنواع ما يجب عليه العدل فيه العدل في اللحظ، يعني الالتفات، لا يوجه نظره إلى أحد الخصمين ويترك النظر إلى الخصم الآخر، هذا حرام لأنه ينافي العدل. وكذلك يجب عليه أن يعدل بينهما في اللفظ، فلا يعطي أحدهما فرصة في الحديث لا يمكن الخصم الآخر منها. وكذلك يعدل بينهما في محل الجلوس، لا يجعل أحد الخصمين معه في المكتب والآخر في مقابلا له، لأن هذا يضعف حجة الخصم. ودخولهما عليه فيدخلان سويا على القاضي، يعني إذا دخل أحد الخصمين على القاضي بدون الآخر يقول اتفق معه، يمكن أن يكون هناك رشوة. قال وينبغي أن يستحب أن يحضر مجلس القاضي فقهاء المذاهب ليكونوا بمثابة المعونة له من جهة، والمراقبين والمتابعين لقضائه من جهة أخرى، فإن الإنسان قد يحصل منه زلل خطأ. وكذلك يستحب للقاضي أن يشاور الفقهاء، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. أيضا من الأمور التي يكون القاضي عليها أن تكون حاله معتدلة، لا يوجد فيها ما يجعله يبادر إلى الحكم بدون النظر في مقدماته وعواقبه، من ثم يحرم أن يقضي القاضي وهو غضبان، لحديث لا يقضي أن حاكم بين اثنين وهو غضبان. وقوله غضبان على وزن فعلان تفيد الامتلاء من هذه الصفة، تقول ريان يعني ممتلئ من الري، وتقول شبعان نحو ذلك. كذلك لا يقضي وهو حاقن، والمراد به الذي يحتاج إلى قضاء أو إلى البول، لأن من كان كذلك فقد لا يتمكن من النظر في حجج الخصوم وأدلتهم وبيناتهم. وهكذا أيضا لا يحكم ولا يقضي في حال شدة الجوع، لأن هذا يمنع من تمام النظر ويشغل فكره، فهي بمثابة الغضبان. وكذلك لا يحكم حال العطش الشديد، لأن حينئذ لا يتمكن من فهم كلام الخصوم، ولا يحكم في حال الهم أو الملل أو الكسل أو النعاس أو في حال البرد المؤلم أو الحر المزعج، لأن هذا يشغل ذهن القاضي، فلا يتمكن من الوصول إلى الحق، ولأن هذه المعاني بمثابة الغضب، قد نهي عن القضاء مع الغضب فينهى عن القضاء مع هذه الأوصاف. لكن لو قدر أن القاضي خالف هذا فحكم مع كونه متصفا بشيء من الصفات السابقة فوافق حكمه الحق، فحينئذ نصحح هذا القضاء لأنه قد وافق الصواب، إذ إن الصواب في أحد الأقوال وما عدا فهو خطأ. من الأمور المحرمة على القاضي قبول الرشوة، فإن قبول الرشوة يجعل القاضي لا يحكم بالعدل، يجعله يحكم بالباطل لمناصرة دافع الرشوة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، والراشي هو الدافع والمرتشي والآخذ. ومثل الرشوة الهدية، فالأصل المنع، منع القاضي من أخذ الهدايا إلا إذا كان هناك معاملة مهاداة موجودة قبل الإسلام أو قبل القضية التي ينظر فيها. والدليل على تحريم أخذ القاضي للهدية قول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. والدليل على جواز أخذ الهدية إذا كان بينهما عادة قبل توليه القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مع توليه القضاء كان يأخذ الهدايا. قال: ويستحب ألا يحكم، يعني لا يقضي القاضي إلا بحضرة الشهود ليعرفوا أن شهادتهم قد أنتجت الحكم، فإن كان أحد منهم يريد الرجوع في الشهادة أمكنه ذلك. القاضي لا يحكم لنفسه لأن هذا قد يجعله يحيف في القضاء، وقد يفتح عليه باب قالة السوء. وهكذا أيضا لا تقبل أو لا يصح للقاضي أن يحكم في قضية على شخص لا تقبل شهادته له، ولا على شخص لا تقبل شهادة عليه. فشهادتك لا تقبل على والدك ولا على والدتك ولا على أبنائك، فحينئذ لا يصح أن تقضي لهم. لكن إذا جاز لك أن تشهد لإنسان جاز لك أن تقضي له أو عليه. كذلك لا يقضي القاضي على عدوه لوجود التهمة في هذه الحال. قال المؤلف: من ادعى على غير برزة، أي إذا قدم خصم دعوى ضد امرأة، فإن كانت هذه المرأة برزة تظهر وتخرج وتشتري حوائجها من السوق، أو عندها وظيفة وعمل تخرج له كل يوم مجتمع نسائي، هذه امرأة برزة، وبالتالي إذا طولبت للقضاء تحضر أو توكل وكيلا. أما إذا كانت المرأة غير برزة، يعني لم يعرف من حالها الخروج، تلازم البيت امتثالا لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، فحينئذ إذا ادعى مدعي عليها تخير بين أحد أمرين: إما أن تخرج لمجلس القضاء، وإما أن توكل وكيلا. لكن لو قدر أنه احتاج إلى يمينها ماذا يفعل؟ نقول: يرسل القاضي شخصا إلى تلك المرأة ليقوم أخذ اليمين منها، فيبعث شاهدين فتحلف بحضرة هذين الشاهدين. ومثل المرأة غير البرزة المريض، سواء كان منوما في المستشفى أو كان على فراشه، فمثل هذا يقال له وكل، فإن احتجنا إلى يمين إما أن يحضر عنده القاضي وإما أن يرسل القاضي شهودا. بدأ المؤلف الآن ببيان الطريقة الشرعية في القضاء، كيف يقضي القاضي. هذا يدلك على عناية علماء الشريعة ببحث جميع المسائل، وهذا البحث مأخوذ من الأدلة، ما يدلك على كمال الشريعة واستيعاب النصوص لجميع الوقائع. قال المؤلف: إذا حضر الخصمان إلى القاضي أجلسهما بين يديه، فإن كان ممن يعرف ويفرق ويميز بين المدعي والمدعى عليه قال: أيكم المدعي، أو يسكت حتى يتكلم المدعي ابتداء. فإذا قدم أحدهما الدعوى قبل صاحبه جعله المدعي. وهذا أحد الأقوال في التفريق بين المدعي والمدعى عليه، أن المدعي هو المبادر في تقديم الخصومة للقاضي. وهناك أقوال أخرى في التفريق بين المدعي والمدعى عليه، بعضهم يقول المدعي من إذا تارك لم يتبع، ادعيت عليك ان هذا الكتاب لي ثم بعد ذلك تركت الدعوة سكنت، ولا بخلافك انت لو قلت لا انا لا اريد هذه الدعوة اريد اسكانها، ما يقبل، الدعوة قائمة. والصواب ان القاضي ينظر في حال الخصمين ويعرف صاحب الأصل أو الموافق للأصل فيجعله هو المدعي. قال المؤلف: فإن أقر له، يعني إذا ادعى المدعي، عرضنا الدعوى على المدعى عليه. المدعى عليه لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يقر فيقول صحيح ما ادعاه علي هذا الشخص كله صحيح، فحينئذ يحكم للمدعي على المدعى عليه. ولا يعطى المدعي صك القضاء في هذه المسألة إلا بناء على طلبه. الحالة الثانية: إذا لم يوافق المدعى عليه المدعي، قال ما هو بصحيح دعواه التي ادعى بها علي باطلة، حينئذ نطالب المدعي بالبينة ونقول: يا أيها المدعي أحضر البينة، شهودك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. فإن أحضر المدعي البينة الشهود سمعت بينته، ويعامل الشهود بالمعاملة الحسنة. فإذا شهد الشهود ولم يكن للمدعى عليه طعن في الشهود، عملنا بقول الشهود وحكمنا بناء على قوله. لكن لا بد أن تكون البينة بينة صحيحة موصلة، وأن يكون الشهود ممن يغلب على الظن صدقه. قال المؤلف: ولا يحكم بعلمه. يعني إذا كان عند القاضي معرفة سابقة بالقضية لا يصح له أن يحكم بناء على معرفته السابقة. بماذا يحكم؟ بالبينات، بالشهود. والقول بأن القاضي لا يحكم بعلمه هذا هو مذهب مالك وأحمد، لأن تجويز أن يحكم القاضي بعلمه فيه فتح باب للطعن في القاضي، ولذلك فالصواب أن القاضي لا يحكم بعلمه خلافا لأبي حنيفة والشافعي. إذا قال المدعي: ليس لي بينة، ادعى المدعي فأنكر المدعى عليه فطالب المدعي بالبينة فقال: ليس لي بينة، فإنه حينئذ يقول القاضي للمدعي: هل تريد يمين صاحبك؟ فإن قال نعم فحينئذ نقول بي أو نطالب المدعى عليه باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينه، شاهداك يا أيها المدعي، فإن لم تحضرهما فإنه حينئذ ننتقل إلى يمينك. إذا طالبنا المدعي باليمين، ما هي صفة اليمين؟ نقول على صفة الجواب. لما قال: لي عليك 1000، قال: ليس لك علي 1000، قلنا: احلف على مقتضى الجواب، فتقول: والله ليس له علي 1000، وهكذا. فيكون جواب المدعى، فتكون يمين المدعى عليه على صفة جوابه. فإذا حلف المدعى عليه أطلق سراحه وخلي سبيله، لكن ما تقبل ولا يعتد بيمين المدعى عليه قبل أمر القاضي له. لو حلف قال: والله يكذب، ادعى المدعي قال له علي 1000، فقال المدعي عليه: والله يكذب، والله ليس له علي 1000، فلا هذه اليمين ليس لها قيمة، لا بد أن يطلبها القاضي، ولا بد أن تكون اليمين بعد دعوى المدعي، أما قبل الدعوة مش قيمة يمينه. لو قدر أن المدعى عليه رفض اليمين، ادعى المدعي فأنكر المدعى عليه، طالبنا المدعي بالبينة قال: ليس عندي بينة، رجعنا إلى المدعى عليه قلنا: أعطنا بينة، قال: ليس عندي بينة، فإننا حينئذ قلنا للمدعى عليه: يمينك. لو قدر أن المدعى عليه رفض اليمين قال: لن أحلف، فهل نحكم بالنكول يعني رفض المدعى عليه بذل اليمين، أو لا نحكم بالنكول؟ نسمع هذه المسألة بعد الأذان إن شاء الله.
الله 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 الله.
تقدم المدعي بالدعوى فأنكرها المدعى عليه، فطالبنا المدعي بالبينة فلم يكن له بينة، رجعنا إلى المدعى عليه قلنا للمدعي ليس لك بينة، نحلف ونأخذ يمين المدعى عليه؟ قال نعم. قلنا يا أيها المدعى عليه احلف، أين يمينك؟ فقال لنا احلف وأرفض اليمين، يمين ذمتي آل علي، لا أريد أن أدخل في هذه اليمين. ماذا نفعل؟ هل نحكم بالنكول وبرفض المدعى عليه ونقول العين تعود إلى المدعي ولا نقبل إنكار المدعى عليه لأنه نكل، أو نرد اليمين فنجعلها عند المدعي؟ في المذهب أنه يحكم بالنكول فقط، بمجرد رفض المدعى عليه اليمين يحكم عليه لأن الحق مع خصمه، وهذا أحد القولين في المسألة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه، فدل هذا على أن يمين المدعي أن يمين المدعى عليه آخر المطاف. والقول الثاني في المسألة أنه لا يحكم بمجرد النكول، بل ترد اليمين إلى المدعي، وهذا القول أرجح لأنها أحوط في نقل الحقوق والأملاك، ولأن هذا قد ورد مرفوعا في حديث لبعض أهل العلم فيه كلام، لكن يتأيد بفعل عدد من الصحابة، فيقول القاضي للمدعى عليه إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، فإن لم يحلف المدعى عليه قضى القاضي عليه بالنكول، فإن حلف المنكر المدعى عليه حلف حينئذ وخلى سبيله ثم قام المدعي بإحضار بينة، فإننا ننظر في هذه البينة ونحكم بناء عليها، فإن يمين المدعى عليه لا تلغي الحق، الحق باقي. نعم. ذكر المؤلف في هذا الفصل عددا من المسائل. المسألة الأولى شروط الدعوة المقبولة، ليست كل دعوة يدعيها شخص تكون مقبولة، بل لها شروط. الشرط الأول أن تكون محررة بأن يعرف المراد بها، وتكون واضحة، يعرف ما هو المطلوب بهذه الدعوة. لو قدم دعوة لمجلس القضاء يقدح فيها في خالد، لكن لم يطالب بشيء، ما حررت، لابد، ماذا تطلب؟ حرر دعواك. إذن هذا شرط آخر، لابد أن تكون محررة واضحة بينة المعالم. اثنين، معرفة أو أن يكون المدعى به معلوما. فإذا لم يكن المدعى به معلوما فلأي شيء ينظر القاضي؟ ويستثنى من هذا المجهولات التي يصح الوصية بها، فإنه يصح الدعوى بها. الشرط الثالث، التصريح بالدعوى والمطالبة، يقول فأطالبه بسدادها. من شروط الدعوى انفكاكها عما يكذبها. لو قال زيد هذا الذي هو ابن 70 سنة ابني أنا يا أيها الشاب، كيف لا تسمع الدعوة ولا نطلب هذا الذي ابن 70 سنة؟ لأن معها ما يكذبها. الشرط الخامس، ذكر شروط العقود المدعاة. قال وإن ادعى عقد نكاح أو بيع فلا بد من ذكر شروطه. الشرط الآخر، أن تكون الدعوة لإثبات حق للمدعي. لو كانت لإثبات حق للخصم ما كانت دعوة، وإنما تكون إقرارا. ولو كانت لإثبات حق لأجنبي لكانت شهادة وليست دعوة. مثل المؤلف بهذا، بما لو ادعت امرأة أنها زوجة رجل، نقول لماذا تطلبين زوجتك؟ قالت تريد إثبات الزوجية. لماذا؟ قالت لا لشيء. يقول لم تقبل الدعوة، لأن إثبات الزوجية لحق الزوج ليس لحق الزوجة. لكن لو قالت أريد المهر، أريد النفقة، حينئذ تسمع الدعوة لأنها تريد إثبات حق لها. لو قال أنا لي نصيب في إرث فلان، فلا بد أن يبين السبب، سبب الإرث، حتى تكون محررة. هذه هي شروط. أيضا لا بد من تحديد المدعى عليه. قال أنا أطلب رجلا 100 ريال، من هو هذا الرجل؟ قال رجل، حينئذ لا تقبل الدعوة. ننتقل إلى ذكر شروط الشهود. يشترط في الشهود العدالة، فإن كانوا فسقة لم تقبل شهادتهم. إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم، دل على أن غير العدل لا يتم إشهاده. وعقود الأنكحة يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة. إذا كان الشاهد مجهولا فإن القاضي يتحرى عنه، يسأل عنه. وإذا كان القاضي معلوم العدالة، وإذا كان القاضي يعلم عدالة الشاهد عمل بها ولا يحتاج حينئذ إلى تزكية. لو قدر أن الخصم ادعى أن الشهود لا يصح قبول شهادتهم، فحينئذ نطالبه بالبينة، ما الدليل على هذه الدعوة؟ فحينئذ الجرح نحتاج إلى بيان سببه، لكن التزكية لا نحتاج إلى بيان سببها. لماذا؟ لأن أسباب التزكية كثيرة، فلا يصح أن تقول يصلي، يصوم، يزكي، يحج إلى غير ذلك، أوصاف كثيرة. لكن في الجرح يكفي صفة واحدة تجرح في الشاهد. بعض الناس يقول لم نكلف في التزكية بإحضار البينة أو ببيان السبب لأن الأصل للمسلمين العدالة. يقول هذا خطأ. الأصل في الشهود أنه لا يعرف حالهم، فلا يحكم عليهم بعدالة ولا فسق حتى تقوم البينة بتزكية أو بجرح. إذا ادعى المدعى عليه أن الشهود لا يصح قبول شهادتهم، فحينئذ ينظر أياما بحسب الحال من أجل أن يحضر البينة على جرح الشهود. في هذه المدة الفقهاء يقولون 3 أيام، في هذه المدة يقولون يحق للمدعي متابعة المدعى عليه من أجل أن لا يحرج. فإن أتى المدعى عليه اللي هو مدعي الجرح ببينة جارحة ردت شهادة هؤلاء. فإن أحضر المدعي شهودا آخرين وإلا طالبنا المدعى عليه باليمين. إذا كان القاضي يجهل حال الشهود، لا نقول الأصل في المسلمين العدل، نقول يتوقف في أمرهم حتى يحضر من يزكي هؤلاء الشهود. التزكية على نوعين، تزكية متعلقة بأمور قضائية لا بد فيها من 2، وتزكية متعلقة بفتوى أو رواية يكفي فيها 1. فباب القضاء لا بد فيه من 2، وباب الخبر يكفي فيه. ومن هنا الترجمة والتزكية والجرح والتعريف في مسائل القضاء، ومثله الرسالة لا بد من 2، لأن يعني القضاء لا بد فيه من 2، بخلاف الرواية يكفي فيها 1. إذا كان المدعى عليه غائبا نقول ننظر، إن كان قريبا في البلد لكنه غائب عن مجلس القضاء فحينئذ لا نلتفت إلى الدعوة ولا نسمع البينة حتى يحضر الخصم المدعى عليه ليتمكن من الجرح في الشهود وبيان الحق في مثل هذا. إذا كان غائبا عن البلد مسافة طويلة ولا يمكن مخاطبته، إن أمكن مخاطبته فيخاطب ويطالب بالحضور، فإن لم يحضر فحينئذ قالوا يحكم القاضي حكما غيابيا على الغائب إذا ثبت عليه الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هند تشتكي من زوجها أنه لا ينفق عليها حكم عليه مع عدم حضوره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحاله، لو قدر أن الغائب حضر بعد ذلك فله الحق في رد الدعوة وفي إقامة الحجج ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وننتقل للباب الذي يليه، الصلاة ولا بعدها؟ بدل اقرأ الفصل ونشرحه بعد الصلاة. ذكر المؤلف هنا كتاب القاضي إلى القاضي، فقال يشترط، يعني القاضي قد يثبت عنده أشياء فيكتب بها إلى قاض آخر، فيشترط فيه أمور: الأول أن يكون كتاب القاضي في حق، فإن لم يكن في حقوق فإنه حينئذ لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، ويشترط أن يكون هذا الحق لآدمي، فإن كان من حقوق الله تعالى فإنه لا تقبل كتابة القاضي إلى القاضي. ومن ذلك الحدود، فإنه لا تقبل فيه كتابة القاضي إلى القاضي، لأنها مبنية على درء الحدود بالشبهات. كذلك يمكن أن يكون كتابة القاضي إلى القاضي الأول في حقوق الآدميين من أجل الحكم بها، الثاني كتاب القاضي إلى القاضي من أجل تنفيذ القضاء، يكون الخصمان في بلد يحكم القاضي بينهما ويكون محل الدعوى اختصم في أغنام والأغنام في بلد آخر، كتب القاضي إلى القاضي الآخر من أجل أن ينفذ القضاء ولو كان في بلد واحد. كذلك قد يكون كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات البينات، يقول حضر فلان وفلان عندي وشهيدا بكذا، من أجل أن يتمكن القاضي الآخر من الحكم بهذا بناء على شهادة الشهود. فمثل هذا إن كان في نفس البلد لم يقبل، لأن الشهود يمكن أن يحضروا إلى القاضي الأصلي ولا حاجة إلى استخلاف وكتابة قاضي إلى قاضي. وأما إذا كان بينهما مسافة قصر فإنه حينئذ يصح أن يكتب له بثبوت البينة عنده. كتاب القاضي إلى القاضي ينقسم إلى قسمين: كتاب موجه إلى قاضي بعينه، وكتاب موجه إلى عموم القضاة أو إلى أي واحد من القضاة. يشترط في قبول كتاب القاضي إلى القاضي الإشهاد عليه، لأنه نوع إثبات بينة ويترتب عليه قضاء، فلا بد من أن يشهد به شاهدان، فيأتي بالشاهدين ويقرأ كتابه إلى القاضي الآخر ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى القاضي الفلاني، ثم يدفع القاضي هذا الكتاب إلى العدلين ليسلمه للقاضي الآخر. هذا ما يتعلق بأحكام القضاء، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن القسمة في درسنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم موفقين معانين، ما أسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا فهما صحيحا وإخلاصا ويقينا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.